الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، إن من رحمة الله تبارك وتعالى بنا أن جعل لنا من الأعمال الصالحة لا يكفر به الذنوب ويمحو به الخطايا، فلله الحمد والمنة. ومن ذلك صلاة الجمعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة مع زيادة 3 أيام، معناه أن الحسنة بعشر أمثالها، والجمعة إلى الجمعة 7 أيام و3 أيام زيادة، تلك 10 كاملة. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من مكفرات الذنوب قيام الليل، فقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى الله، ومنهاة عن الإثم، وتكفير للسيئات، ومطردة للداء من الجسد. هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني كما في الإرواء، وأخرجه الحاكم والبيهقي وغيرهم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولو تأملت آخر فقرة فيه ولم تغب عن عين بصيرتك لعلمت فضل هذه العبادة الجليلة، وهي قيام الليل. عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى الله، ومنهاة عن الإثم، وتكفير للسيئات، ومطردة للداء من الجسد. ومطردة للداء من الجسد، فقيام الليل مطردة للداء من الجسد. فإذا كان في الإنسان أدواء، وإذا كان يعاني من أمراض، فاجتهد في قيام الليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يبشره، يقول: ومطردة، يعني قيام الليل، ومطردة للداء من الجسد. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن قيام رمضان يكفر الله تبارك وتعالى به الذنوب ويغفر السيئات، فقال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضل صلاة التسابيح، فقال صلى الله عليه وسلم لعمه العباس رضي الله عنه: يا عباس، يا عماه، ألا أعطيك؟ ألا أحبوك؟ ألا أمنحك؟ ألا أفعل بك 10 خصال؟ إذا أنت فعلت ذلك غفر الله ذنبك أوله وآخره، وقديمه وحديثه، خطأه وعمده، صغيره وكبيره، سره وعلانيته، أن تصلي 4 ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة، فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة، ثم تركع فتقولها وأنت راكع 10، ثم ترفع رأسك في الركوع فتقولها 10، ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد 10، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 10، فذلك 75 في كل ركعة، تفعل ذلك في 4 ركعات. إن استطعت أن تصليها كل يوم مرة فافعل، فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة، فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة. هذا الحديث هو حديث صلاة التسبيح، ضعفه بعض الأئمة، بل قال بعضهم بوضعه، والصواب كما حقق المحققون من علمائنا ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن الحديث صحيح لغيره. فليغتنم المرء هذا الذي دل عليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يتحصل على الفضل الذي ذكر. وقد جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أموراً كثيرة تتعلق بالصيام وتتعلق بالزكاة وتتعلق بالحج وتتعلق بالعمرة، وجعل ذلك من مكفرات الذنوب كما علمه الله تبارك وتعالى وأوحى إليه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما خروجك من بيتك تؤم البيت الحرام، فإن لك بكل وطأة تطأها راحلتك يكتب الله لك بها حسنة ويمحو عنك بها سيئة. وأما وقوفك بعرفة فإن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول: عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني فكيف لو رأوني. فلو كان عليك مثل رمل عالج أو مثل أيام الدنيا أو مثل قطر السماء ذنوبا غسلها عنك. وأما رميك الجمار فإنه مذخور لك، وأما حلقك فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة، فإذا طفت بالبيت خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. وهذا الحديث صححه الألباني رحمه الله تعالى بشواهده. وبيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن العبد إذا تورط في الذنب فأقيم عليه الحد كفر الله تبارك وتعالى عنه ذنبه. فقال: أيما عبد أصاب شيئا مما نهى الله عنه ثم أقيم عليه حده كفر عنه الذنب. وجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما علمه الله تبارك وتعالى ذكر الله رب العالمين مطلقا ومقيدا، جعله مما يكفر الله تبارك وتعالى به الذنوب ويمحو به الخطايا كما علمه الله تبارك وتعالى فأخبرنا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله لا يريدون بذلك إلا وجهه إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تنفض الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من قوم جلسوا مجلسا لم يذكروا الله فيه إلا رأوه حسرة يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من قال سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فقالها في مجلس إلا كانت قد طابعي يطبع عليه، ومن قالها في مجلس لغو كانت كفارة له. فبين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كفارة المجلس، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد دلنا على الخير كله وحذرنا من الشر كله. والداعي إلى الله تبارك وتعالى ينبغي عليه أن يدل الناس على الخير وأن يرشدهم إليه، لأن كثيرا من الناس لا يعرفون فضائل الأعمال، بل نحن في سيرنا إلى ربنا تبارك وتعالى لا نحقق ذلك أحيانا، لأن كثيرا ممن يدعو إلى الله تبارك وتعالى لا يرتب أمور العلم ترتيبا منهجيا بحيث إنه يثمر عنده ثمرة يجد حلاوتها في الدنيا ويجد نتيجتها في الآخرة. فكثير منا اعتاد أمورا من أمور الخير ولكنه لا يحقق تلك الأمور كما دل عليها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وأقرب مثال إلى ذلك ما يكون من أمر الوضوء، فإن الإنسان يتوضأ ولكنه لا يبالي ولا يضع في نفسه ذلك الأجر الذي يترتب على إحسانه للوضوء ومتابعته فيه لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يخفى عليك أن الإنسان عندما يتوضأ قد ينوي أن يتوضأ أو أن يستبيح الصلاة إلى غير ذلك من النيات، ولكن هنالك أمور أخرى، وهو أن الإنسان إذا أراد أن يتوضأ فعليه أن ينوي طاعة الله تبارك وتعالى بامتثال ما أمر، فإن الله تبارك وتعالى هو الذي أمر بهذه العبادة المائية العظيمة، وأن ينوي متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يتوضأ كما كان يتوضأ صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعليه أن ينوي استباحة الصلاة أو ما أشبه إلى غير ذلك من تلك الأمور، فهي نيات مركبة وإن كان العمل واحدا، ولكن الإنسان في غالب الأحيان لا يحقق ذلك تحقيقا يستقيم به حاله في الدنيا ويجد ثمرته وأثره في الآخرة. علينا أن نجتهد في تحقيق هذه الأمور في أنفسنا، لأننا عندما ندعو الناس إلى الله تبارك وتعالى من غير أن نكون عاملين بما ندعوهم إليه، فإن الناس لا يستجيبون في الغالب، بل إنهم لا يستجيبون، لأن الإنسان حينئذ يكون كالمنافق كالمرائي الذي يقول كلاما ولا عمل له يحققه، وإنما هو كلام لا رصيد له من واقع ولا من عمل. فعلينا أن نجتهد في ذلك وأن نتقي الله تبارك وتعالى في أنفسنا وفي من وراءنا من إخواننا من المسلمين، وأكثرهم من المساكين من العوام الذين لا يعلمون حدود ما أنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اختلطت الأمور اختلاطا بينا، وصارت الشهوات والملذات في المجتمع كالسيل الجارف، قل أن يسلم منها ويتوقع من الوقوع فيها أحد إلا من رحم الله تبارك وتعالى. وأقبل الناس على أكل الحرام إلا من عصم الله رب العالمين، وصار الناس في أمر مريد، والأمة تحتاج طلاب العلم أكثر من حاجة الجسد الإنساني إلى النفس، فهم الذين يبينون للناس دين الله تبارك وتعالى، وهم الذين يذودون عن دين الله تبارك وتعالى كل اعتداء، وهم الذين يزيفون أقوال المعتدين على الدين الذين يثيرون الشبهات ويدعون إلى الشهوات. على طلاب العلم أن يراعوا قلوبهم وأن يتحابوا فيما بينهم، لأن الشيطان قد نزغ بين كثير من طلاب العلم فصاروا شيعا وأحزابا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا جميعا إلى الحق ردا جميلا، وأن يحسن ختامنا أجمعين، إنه على كل شيء قدير. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظكم حيثما تكونون، وأن يبلغكم مآمنكم بسلام، وأن يجعل آثاركم في موازين حسناتكم، إنه على كل شيء قدير. وأن يبارك في علمكم وعملكم وفي دعوتكم، وأن يتقبل مني ومنكم، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.